الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درس دوسة راح يصير تعريف بهذا المنهج وبالباقي راح يصير تطبيق. شوي اصبرونا فقط إن شاء الله تحصلون على بغيتكم. هو يقول: ولم أقتصر فيه على كتب الحديث الأربعة وإن كانت أشهر مما سواها بين العلماء. المعروف عن صاحب الوسائل أنه لا يقول بالتفاضل بين كتب الأربعة وبين الكتب الأخرى. كل هذه الكتب الحديثية عنده سواء من ناحية الاعتبار، يعني هو يصرح بأنه لا فرق بين هذه الكتب أبدا، لا تفاضل بين هذه الكتب، ولكن هنا يعترف بأن وإن كانت يعني هذه الكتب الحديثية الأربعة أشهر مما سواها بين العلماء. لماذا لم أقتصر على هذه الكتب الأربعة؟ لوجود كتب كثيرة معتمدة من مؤلفات الثقات الأجلاء وكلها متواترة. تعالوا خلينا نشوف. أي وكلها متواترة شنو معناها؟ يعني لما زرارة ألف هذا الكتاب ورواه مثلا إلى عمر ابن أذينة إلى تلميذه، وما كان إلا عمر ابن أذينة سمع هذا الكتاب. عمر ابن أذينة رواه لإبراهيم ابن هاشم أو لابن أبي عمير، ابن أبي عمير رواه إلى إبراهيم هاشم، إبراهيم هاشم رواه إلى ابنه علي. وين التواتر صار هنا؟ إلا أن نقول التواتر عنده غير معنى التواتر الموجود في الأصول. في الأصول الأكثر يشترطون أن المتواتر يكون أصله ووسطه وآخره متواتر، وما عندنا كتاب مؤلف يكون من أوله متواتر. حسب الحديث يمكن، مثل حديث الغدير أمام على رؤوس الأشهاد أمام العدد الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا يمكن. أما وأنه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا يمكن حديث واحد يلقيه في جمع كثير، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، هو مهمته يعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا يزكيهم ويعلمهم الكتاب، ويقتضي أنه يكون حديث على رؤوس الأشهاد غالبا. ولكن تأليف كتاب يكون متواتر بالأصل؟ لا. وهذا مقصوده بالمتواتر، يعني اشتهر بمرور الزمن، يعني واحد روى إلى واحد إلى واحد إلى واحد، بعدين واحد يشوف قام يروي كتاب واحد، يشوف مثلا 10 رواه. هذه الطرق المقرونة اللي تشوفوها برجال النجاشي وبفرستطوسي دليل على هذا التكاثر بالرواية. الروايات كثرت والرواة كثروا على كتاب واحد، هذا مقصود التواتر، هذا المعنى، مو بذاك المعنى اللي نحن نترقبه ونترصده بالأصول ونشرط إلى شروط كثيرة إلى آخره. بعدين يقول: وكلها متواترة النسبة إلى مؤلفها، لا يختلف العلماء ولا يشك الفضلاء فيها. يعني لا يشك في الانتساب إلى مؤلف، أن هذا الكتاب لزرارة، هذا الكتاب لمحمد بن مسلم، لا نشك فيه، لأنه هناك طريق حسي للنجاشي للطوسي ولغيرهما إلى هذا الكتاب موجود. إذا أكو طريق حسي لهذا الكتاب كما يذكره الطوسي والنجاشي في كتابهما، فإذا لا يشكون في هذه النسبة لأنه الطريق حسي موجود، وليس معناه لا يشكون في محتوى هذه الكتب. إذا كانوا ما يشكون في محتوى هذه الكتب، لماذا رفضوا كثير من محتوياتها ولم يفتوا على أساسها وأعرضوا عنها وضربوها عرض الجدار لأنها كانت تخالف إما الكتاب أو تخالف سيرة العقلاء أو تخالف العقل، فضربوها بعرض الجدار. بعدين هنا أريدكم شوية تناقشون إذا يمكن، حتى شوية تتبلور القضية بشكل كامل. بعدين بعد ما يذكر يقول: فعليك بهذا الكتاب الكافي في تهذيب من لا يحضر فقيه، يعني يجيب اسم كتاب وكتاب يسوي جملة من عدة أسماء. بعدين يقول: ولم أذكر في الجمع بين الأخبار وتأويلها إلا الوجوه القريبة، يعني ترك وجوه أخرى ومحامل أخرى. ليش؟ مع كوني هو يقول لم أذكر في الجمع بين الأخبار وتأويلها إلا الوجوه القريبة، بعدين يقول حذرا من الإطالة حتى الكتاب ليس كتاب كبير. زين، الآن هاي الوجوه القريبة قاعد يفسرها، والتفسيرات الصادرة عن الأفكار المصيبة مع مراعاة التلخيص والاختصار حذرا من الإطالة والإكثار، وسميته تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. خلينا نشوف هذا شلون يقدر يجمع بين الروايتين المتعارضتين. تارة مثلا يوصل إلى موضوع الكر، يقول باب مقدار الكر، مقدار الكر يذكر به 3 أشبار ونصف، ويذكر به رواية 3 أشبار، وهو ليس من دابه أنه يذكر المتعارضين، بس هذه من الموارد النادرة اللي يذكرها. ولكن نريد نشوف هذا أقرب الوجوه ياهي، يجيب 3 محتملات في الجمع بين هاتين الروايتين. تعالوا شوفوا وين أقرب الوجوه عنده هنا. هذا الآن تطبيق على الوسائل. وسائل الشيعة جزء الأول صفحة 167، باب مقدار الكر بالأشبار 164. رواية يرويها عن جابر، يقول محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هذه رواية إسماعيل بن جابر، هذه
رقم الحديث
خل أقول لك بالضبط رقم الحديث. لا لحظة شوي، خليني أعطيك الحديث اللي يعتمد عليه في 159 رقم 397. 397 الحديث هذا باب رقم الباب 3، باب 9 من أبواب الماء المطلق، باب 9 من أبواب الماء المطلق، حديث 7، وهو بالتسلسل يصير 397. الحديث هكذا: محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل الجابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال كر، قلت وما الكر؟ قال 3 أشبار في 3 أشبار. هذا المشكلة اللي بهذا السند بيناه في السابق، قلنا بأنه البرقي لا يروي عن عبد الله بن سنان. عبد الله غاية ما يمكن عاش إلى 170، بينما محمد بن خالد البرقي متوفى 240، بيناتهم 70 سنة فاصلة. بالنتيجة هذا لازم يكون محمد، إذا صار محمد عنده تضعيف، فالرواية تصبح ضعيفة على أساس ترجيح تضعيف ابن سنان محمد على توثيق مفيد بالنسبة لمحمد ابن سنان. هذا بحث حكيناه قبل. ولكن الطوسي يذكر هذا الحديث بشكلين، مرة يقول محمد بن سنان، مرة يقول عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان انتفى، ليش؟ لأنه الطبقة تقتضي أن محمد بن خالق لا، محمد بن خالق لا يروي، خالد لا يروي عن عبد الله بن سنان، يبقى محمد بن سنان. إذا صار محمد بن سنان صار الحديث ضعيف، فإذا أكو ضعف بحديث 3 أشبار بسبب ابن سنان الذي تعين، وإن كان في لسان الطوسي تردد بين محمد وعبد الله، ولكن بنظام الطبقات يتعين بأنه منه محمد، إذا محمد فصار ضعيفا. أما رواية 3 أشبار ونصف أيضا لا تخلو من مشكل. رواية 3 أشبار ونصف هذه بيها الرواية هكذا. ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف، هذه الرواية محمد بن يعقوب يرويها عن الكليني عن محمد بن يحيى أحمد بن محمد هذا ابن عيسى، عن عثمان بن عيسى هذا الواقف اللي تاب، عن ابن مسكان هذا عبد الله، عن أبي بصير هذا يحيى بن أبي القاسم قال سألته أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء. مشكلة هذا السند بعثمان ابن عيسى. عثمان ابن عيسى كان من الواقفة بعدين تاب، حتى لو فرضنا أن توبته مقبولة ما عنده توثيق ويصبح حديثه مسكوت عنه، على مبنى قبول حديث المسكوت عنه يمكن قبول حديث عثمان ابن عيسى إذا قبلنا بأنه توبته تغطي على حديثه قبل التوبة. أما إذا شككنا هذا الحديث قبل التوبة أو بعد التوبة النتيجة تتبع أخس المقدمات، لازم نحمله هذا قبل التوبة لأنه أخس النتائج أن يكون قبل التوبة مو بعد التوبة، لأنه هذا بعد التوبة يصير نتيجة حسنة مو نتيجة خسيسة. النتيجة الخسيسة أن تكون قبل التوبة أو بالاستصحاب حسب ذاك، مو بالموضوعات يا مولانا الأحكام ما يخالف، بس أنت تريد تعمم الموضوع هذا مبناك مبروك. خلينا نجي على هذا الحديث لا نضيع عليه، خلينا نشوف شلون صاحب الوسائل جمع بين هذين الحديثين، هذا مهم هنا أريد النقاش، هذا التطبيق على الوسائل كاملة، وما عندنا مشكل بهذا إلا أن نعرف كيفية وجه الجمع بين هذه الأحاديث. أولا في صفحة 167 أنا أقرأ المحامل، هو يجيب ثلاث محامل حتى يجمع بين ثلاثة أشبار ونصف مع ثلاثة أشبار. شوفوا هذين المحامل أصلا يمكن قبولهن ولو واحدة من عندهم، إذا حسب الظاهر أن ثلاثة أشبار ينفي ثلاثة ونصف وثلاثة ونصف ينفي ثلاثة أشبار. هو يقول ثم إن اختلاف أحاديث الأشبار يحتمل الحملة على اختلاف وزن الماء خفة وثقلا، الماء الثقيل حجمه أقل، ماء الخفيف حجمه يصير أكبر، وهذه قضية علمية لازم نشوف أنه مثلا بالبخار الماء اللي يتبخر ليش يتصاعد؟ لأنه يصير خفيف. ليش يصير خفيف؟ لأن هذين الأجزاء اللي تركب هذا الماء فواصله تكثر، من تكثر فواصل بين هذه أجزاء الماء فالحجم يكبر، فإذا الماء الخفيف حجمه أكبر فلذلك قال ثلاثة أشبار ونصف، الماء الثقيل حجمه أقل لذلك قال ثلاثة أشبار. هذا يحتاج إلى إثبات علمي، يعني لازم نجيب عينة من الماء الثقيل وعينة من الماء الخفيف بعدين نحطهم في ظرفين، ظرف مثلا ثلاثة أشبار ونصف مكعب، ثلاثة أشبار مكعب، ثلاثة وثلاثة ونص، بعدين نقيس نشوف أثقل ماء إيش كثر حجمه وأخف ماء إيش كثر حجمه. هذا شيء إلى الآن ما حد عمله. هلا سمعنا بأنه في زمان السيد الخوي رحمة الله عليه جمع بعض الطلبة قالوا تعالوا خلينا نقيس الفرسخ على الكيلومترات، فأنا أتذكر بذاك الوقت كنت صغير جدا كنت أسمع الإخبار بأنه جمعوا لجنة وقاموا يحسبون من بدءا من هذه من ذيل الفرس، شعر ذيل الفرس ثم صارت شعر شعيرة والشعير صار شو اسمه بند الاصبع وبند الاصبع صار شبر، بعدين هذا الله يرحمه الشيخ ابراهيم سليمان هذا العاملي كتب الاوزان والمقادير، هذا الكتاب الوحيد اللي اللي في هذا المجال تألف بذاك الوقت، هو كتاب مختصر ولكن يبين الأوزان والمقادير بحجم يعني القديم بحجم اليوم، الكيلومتر مع الفرسخ، هذه مقاييس هذني. أنا ما قرأت الكتاب كله كاملة، بس قرأت فصل واحد منه. هذا كتاب جدا مفيد يعني، وهو تقريبا يعطي اطمئنان على هالمقادير وهالأوزان هذه. فإحنا لازم نشوف الآن واقعا هل هذا يمكن، وزن الرطل ووزن الماء الثقيل وماء الخفيف، هذا شيء لا يمكن الاعتماد عليه بأنه نجي نقول تعال أول روح فتش شوف هذا حوضك بماء ثقيل ولا ماء خفيف، هذا عسر حرج يصير. يعني ملايين الأحوام يردون يعملون بنظام الكور حتى يكون طاهر عندهم، هذا شيء يعني تقريبا عسر وغير ميسر. هذا هذا احتمال أول، أن يحمل على اختلاف وزن الماء خفة وثقلا، والحمل الثاني على اختلاف الأشبار طولا وقصرا، يعني واحد شبر طويل واحد شبر قصير، الرجل الطويل القامة شبر يصير طويل والقصير يصير، تعالوا جيبوا واحد طويل القامة المعتدل يعني بالطول والقصير المعتدل، تشوفون أنه يعني إيش كثر فرق بثلاثة أشبار، يصير نصف نصف شبر يعني 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 ثلاثة ثلث الشبر، ثلث الشبر يعني إذا أنا شبر 22 ثلثة كثر يصيرون سبعة، يعني بكل شبر بكل شبر
ها فرق سبع سنتيمتر،
يعني يصير هذا 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 يعني مهم جدا. لازم نعرف النصف نقسم على ثلاثة يعني 50 يعني 11 سم قسم على ثلاثة يصيروا ثلاثة ونص، يعني كل شبر ثلاثة ونص فرق، ثلاثة ونص سنتيم فرق، ثلاثة ونص سنتيم يعني يمكن يعقل هذا. ولكن خب تاليها نقول زين التكليف الشرعي اللي يعطيني مبرر على أن أغسل ملابسي بهذا الحوض اللي بثلاثة أشبار لازم أجيب فد واحد كل شبر طويل، أو إذا شبري أنا قصير أقول ثلاثة ونصف، هذا أيضا
مصداقية.
ها؟
شبه مصداقية،
شبه مصداقية
و... عن المتعارف بعد.
يا ريت تقول عن المتعارف، خل نخلص اللي يقول عن المتعارف بعد ما يحمل هو يريد يحمل ثلاثة ونص مع ثلاثة، هاي المشكلة عنده، يريد يجمع بين الحديثين مو يريد يأخذ بحديث واحد، وإلا كل من أخذ بأي حديثين سواء قال إذا أخذ بثلاثة ونص يقول الشبر المتعارف، وإذا أخذ بالثلاثة هم يقول بالشبر المتعارف، يعني اللي يقول بثلاثة ونص لا يقول بأنه هذا الشبر القصير، والذي يأخذ بثلاثة أشبار يقول هذا الشبر الطويل، اثنينهم يقولون يقولون بالشبر المتعارف يعني بالطول المتعارف. هذه مصداق عم مولانا، هذه مو حكم. خب بس أخذك انت على هذا رأي، مبروك. هنا الثالث هسه ذني ذني يمكن واحد يقول انا اتمكن انه اصنع حوض بشبر مثلا شخص طويل اسوي ثلاثة اشبار، او اجيب الواحد قصير اقول له ثلاثة ونصف وانتهينا. اما هذا الحمل الثالث والحمل على ان الاقل كاف واعتبار الأكثر على وجه الاستحباب والاحتياط، هذا شلون يصير؟ شوف يقول الأقل كافٍ يعني ثلاثة أشبار، بعد هنا أنا ماكو طويل وقصير ولا خفة الماء ولا ثقل الماء، هذا أصلا صار حمل ثالث ما خص بالحملين أولين، أنه وزن الماء خفة وثقلا لا، احتمال طوله وقصر لا، أما هذا أنه يحمل الأقل بأنه كافي والأكثر على الاستحباب والاحتياط، الأكثر على الاستحباب والاحتياط. بالأحكام الوضعية احنا عندنا مستحب، انا ما أدري عندما واحد يتنازل عن الترجيح في السند شلون يقع في ويلات، ما أدري، بس واقع الأمر هذا. عندما واحد يتنازل ويرد ويرفض أنه يتمسك بحجة شرعية وهو أن هذا الحديث أقوى سندا من هذاك، يقول زين أنا الآن ارتحت اطمأن قلبي بأن هذا بيني وبين الله إلى ترجيح على هذاك وانتهينا، هذا يخلي راس على المخده وينام مرتاح مرتاح الضمير. أما إذا يريد يرفض هالمرجحات الكثيرة، 9 مرجحان هسه سنديا متنيا شهرة، نشوف الأكثر بيا رواية عملوا كل هذن يرفضهن، ويريد يحاول أن يجمع بين هاتين الروايتين المتعارضتين، بعدين يقول لك الأقل كافي والأكثر مستحب مستحب، ويكون مطابق للاحتياط. وإن كان صاحب الجواهر على الله مقامه حقيقة كتاب الجواهر صدق جواهر، يعني ما قصر سمى جواهر واقعا جواهر، وأنا هذا رأيي. إذا ما كان جواهر عندنا إحنا الآن الوارثين لهذا العلم اللي صار 1400 سنة الآن وصل بإيدنا، لو لا صاحب الجواهر يجي ينقح ويهذب ويرتب، إحنا الآن كنا في بدايات الطريق. هو أعطانا فد قفزة كبيرة إنصافا، مثلا يوصل إلى هذا اللي يقول بأنه 3 أشبار ونصف هذا موافق للاحتياط، يقول بالعكس هذا مخالف للاحتياط، ويمثل مثال يقول فرضنا إنسان عنده ماي أقل من 3 أشبار ونصف ولكن أكثر من 3 أشبار وتنجس وما عنده ماي غير هذا، فرض بعد ما عنده غير هذا الماي اللي هو أكثر من 3 وأقل من 3 ونصف هذا لا أقل نجاسة. على رأي من يقول بأن الكر 3 هذا يكون طاهر وما لم يتغير لونه وطعمه ورائحته، وعلى رأي من يقول ب3 ونصف هذا شنو نجس. إذا كان القول ب3 أشبار ونصف مطابق للاحتياط بالعكس 3 أشبار لأنه هذا لازم يروح يلجأ إلى الطهارة الترابية لأنه تنجس الماء على أساس 3 أشبار ونصف، بينما لو كان يقول ب3 أشبار كان الماء عنده شنو طاهر وكان يتوضأ ويغتسل وما يلجأ إلى 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 الطهارة الترابية. فإذا استنجسنا هذا الماء اللي هو زائد من ال3 أشبار وأقل من 3 أشبار ونصف ولاقى النجاسة، إذا عدينا هذا نجس وعندما غيره يتوجب عليه طهارة ترابية، كيف يتحول حكمه الشرعي من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية بصرف الاحتمال؟ تفضل. لا ما خصنا هل الاحتياط سواء انت فسرته بالاستحباب او بالوجوب مو مهم، بس اريد اقول ان بذاك الجانب هم اكو احتياط حتى لو مستحب، بذاك الجانب هم اكو احتياط. احنا شوفوا دائما اقول لكم هذا الفرق بين الطلبه والعوام هنا يعرفون العوام لما تقول له مستحب، لما تقول له لا لما تقول له حرام، لا بلغة أهل العلم إحنا تكاليفنا شكثر 5، يعني كلهن ذني عندنا لأنه مصدرهن واحد، لأن المصدر هو المشرع الأعلى، ما يفرق عندنا الحكم بالاستحباب مثل الحكم بالوجوب، المهم أن تصل إلى هذا الحكم. فعندما تصل إلى الاستحباب كأنك وصلت إلى الوجوب من ناحية شنو الاعتبار والقيمة، أنه هذا حكم شرعي وذاك حكم شرعي. أنا أريد أقول إن شلون وصل إلى هذا الاستحباب، السؤال هنا شلون وصل إلى هذا الاستحباب الذي هو أيضا يعد حكم من الأحكام التكليفية 5، يعني قيمته من ناحية القداسة مثل قيمة الواجب، وإن كان ترك المستحب ما بعقوبة وترك الواجب بعقوبة، ذاك بعد آخر، ذاك اللحام ثاني. أما اللحام الأول انتسابه إلى الشرع مثل ما نقرأ في الفلسفة والحكمة بأن نسبة الممكنات كلها إلى واجب الوجود نسبة متساوية، فهذا وجود الظل، خلق الظل والسماوات السبع كلها، وما أمرنا إلا واحدة، نفس النوعية، نفس الإرادة، كن فيكون. الله تعالى ما يتعب على خلق السماوات أكثر من ما يتعب أو على مثلا خلق الظل، ما بيتعب هذاك بيتعب، ماكو تعب، لا هناك أكو تعب ولا هنا أكو تعب. يعني نسبة الممكنات المخلوقة إلى واجب الوجود، سواء كانت السماوات والأرض وكل ما في الكون أو الظل اللي هو عادة في الشيء إحنا نحسبه بسيط، بس كله نسبته إلى الله، إلى واجب الوجود نسبة متساوية. الأحكام هم نفس الشيء، لذلك نقول التواريات لها منشأ انتزاع في الخارج. من أين نقول بأن المستحب قداسته مثل قداسة الواجب؟ لأنه نسبته إلى المشرع نسبة متساوية، يعني هناك شرع هنا نشرع. ولذلك تشوف أحيانا أجر المستحب أكثر من أجر الواجب يصير، يعني شوف أكو تشدد بترك المستحب أكثر من ما أكو تشدد بترك الواجب مثل صلاة الليل، لأنه نسبة التشريع إلى المشرع نسبة سواء. يعني هناك المشرع قال لك، هنا نعم قال لك، هنا قال لك مستحب، هنا قال لك واجب، هنا قال لك مكروه، هنا قال لك حرام. فإذا ماكو فرق، بس هل احتياط أيضا يمشي في مسألة ثلاثة أشبار؟ إذا نقبل بأنه هو مقصوده، يعني إذا تجيب حوض أبو ثلاثة أشبار ونصف مستحب، يعني عملت عبادة محبوبة عند الله تعالى بأنك أنت صنعت أو بنيت حوضا ثلاثة أشبار ونصف، أنت عملت عبادة مستحبة، وهذه مطابقة للاحتياط المستحبي. نقول هناك ماكو احتياط مستحبي، وهو إذا فقدت الماء هناك شو تسوي؟ مستحب أنه تروح إلى الطهارة الترابية؟ ما يمكن هذا المعنى. مولانا أنا أشوف إشكال صعب الجوائر بمحلة. تفضل. قاعد يجيب كلمة استحباب. شيخنا أنا قاعد أخطأ ولا ما مكتوب استحباب؟
شيخي هو يقعد يقول على وجه الاستحباب والاحتياط، يعني بمقتضى الاحتياط استحبابي، يعني لا هو
ما يخالف. هل أليس الاحتياط الاستحبابي حكم من أحكام الله؟
ما يقتضي الثواب مو كل استحباب.
شو عجيب، معقولة؟ الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى من الله عهدا. الله تعالى يعدنا بشيء ولا يعطينا أجر، هذا وصير إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما عندنا مستحب ولا واجب إلا وفيه أجر، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إلا إذا قلت بأنه مقصود من الاستحباب، يعني الاستحباب العرفي للشرعي، يعني العقلاء هذا يحب أو يحبذون هذا إذا هالشكل على الإسلام السلام. ها؟ ها قرينة انصراف، يعني من ذاك المعنى إلى هذا المعنى. وما عندنا ما يخالف أي شكل يا عمي، أي شكل تفسره. أنا ما رت أفسره بعنوان أنه شيئان مختلفان، يعني يصيروا أربع احتمالات، احتمال استحباب، احتمال احتياط. لا، أنا قلت خلي نكون هذا نحسبه مثل ما هو الظاهر، هذا محمل ثالث على أن الالتزام بالأكثر مو بالأقل، الالتزام بالأكثر هذا مستحب وموافق للاحتياط. هالشكل يقول مستحب وموافق للاحتياط، يعني حسب فرد محتمل مو محتملين. مع ذلك هسه صاحب الجواهر اجى من بعد صاحب الوسائل بأكثر من 100 سنة، وليش ما نقبل بأنه هذا انقدح بذهن صاحب الجواهر وما انقدح بذهن صاحب الوسائل؟ أليس نحن نؤمن بأنه العلم مثل الرزق، الله تعالى يقسمه على الأجيال كلهم؟ وإلا لو كان العلم كله يأخذه صاحب الوسائل ويأخذه الطوسي والمفيد، يعني شو شغلنا قاعدين بالحوزات؟ خلونا نرجع إلى بلادنا نكمش مسحاتنا ونحرث بالأرض. لو ما نؤمن بأنه العلم مثل الأرزاق، الله يرزق يقسمه على الأجيال وما يحرم جيل عن جيل، لأنه هذا خلاف العدل الإلهي، يعطي الكل وعنده عطاء غير مجذوذ وعند الله تبارك وتعالى في دعاء لهذه الجمعة: يا دائم الفضل على البرية، وين دوام فضل إذا قطع علينا وأعطى الفضل كل المفيد وللطوس وإحنا خلانا مفلسين، كل شيء ما نعرف كل معيدين عليهم، هذا وين دائم الفضل على البرية؟ وين باصل يديني بالعطية؟ يعني كل نحسب الرزق فلوس، هذا رزق فلوس، خل نروح نشتغل نحصل فلوس. مسألة العلم أهم من الرزق المادي. يا دائم الفضل على البرية، كل لحظة وكل آن على المجتمعات، على الحوزات، لولا هالإفاضات، لولا هالدوام الفيض، أصلا الحوزات كانت توصل إلى طريق مسدود مع وجود هالإشكالات ومع وجود هالعداءات والمؤامرات. فرد يوم الصبح تشوف كنا نوصل إلى طريق مسدود، مرجعنا يقول أنا بعد كلش ما أفهم شيء، وأستاذنا يقول عمي بعد ماكو درس، أطلع روح وأنا ما أقدر أفهم شيء بعد، وننتهي إلى طريق مسدود. ولكن يا دائم الفضل على البرية، هذا دوام الفيض. ولذلك نحن نقول بأنه الله تبارك وتعالى ما تقدر تفرض لفد وقت اللي كان مثل ما يقولون اليهود يد الله مغلولة، ماكو غل إيد عند الله، بل يداه كل وقت مبسوطته. والحمد لله رب العالمين. ثلاثة.
يعني نقدر نستفيد أنه غض الطرف عن السند.
عن
السند، غض الطرف عن السند.
بلا حتماً، وإلا لو كان يريد لا لو كان يريد. أنا برأيي برأيي القاصر كان ثلاثة أشبار أقوى سنداً من ثلاثة ونصف، لأنه هذاك ما بيواقفي، هذا بيواقفي. وهم يقولون أكو مبنى بأنه إذا دار الأمر بين شخصين أحدهما فاسد المذهب قطعا، والثاني صحيح المذهب، ولكن واحد يوثقه واحد يضعفه، مثل محمد بن سنان عنده توثيق من قبل المفيد وعنده تضعيف من قبل الطوسي والنجاشي، والطوسي مكان موثقه. فيقولون إذا دار الأمر، وهذا هو الأكثرية كان هالشكل. أنا أتذكر بالستينات لما كانوا تعدم أحواض، دائما الطلبة أهل الخبرة كانوا يقولون بأنه فتوى سيد محسن حكيم اللي يقول بثلاث أشبار، والسيد محمود الشاردي كان يقول بثلاثة ونصف، كانوا حتى المقلدين سيد محمود الشاردي كانوا لأنه كان أسهل وأحسن لهم من حوض صغير ثلاثة أشبار، أو عندما يقل يصير أكثر من ثلاثة أشبار ما يوصل إلى ثلاثة ونص، يقولون أخو هذا الطاهر، أخو هذا ما يولد عسر حرج مثل ما ثلاثة ونص يولد عسر حرج. فكانوا يتبعون رأي سيد محسن الحكيم، كانوا يقولون إذا دا، وهذا كان دليلهم. أنا ذاك الوقت ما كنت أفهم بس أحفظ العبارة، كانوا يقولون إمامي فاسد المذهب عنده توثيق وعنده تضعيف، هذا أولى من واحد فاسد المذهب ما عنده تضعيف. أنا أقبلها هذه، يعني
إشكال صاحب جواهر وارد
ما... نعم
إشكال صاحب جواهر وارد نيز بخاطر إنك إشون كمي جم روح خزاني احتياطي بدون ده إذا جاءتنا عوارض.